رضا الله.
حمل إذا وضع لأقل من 6 أشهر، فإذا وضع لأقل من 6 أشهر علم أنه موجود حين الموت المورث. وأنتم قلتم بهذا قبل قليل، اختلفتم ثم انعقد الإجماع على أنه وارث ولا لا؟ أمشي إذا ولدت بعد 4 سنوات لا يرث. ليش؟ لأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، فإذا ولدت بعد موت مورث الحمل بـ4 سنوات وشهرين، قلنا الحمل ناشئ بعد موت المورث كم؟ بشهرين، فلا يرث لأن تحققنا أنه ليس موجود حين موت المورث. وافقتم معي ولا لا؟ طيب، إذا ولدت بين ذلك يعني بعد 6 أشهر من موت المورث وقبل 4 سنين، هذا في التفصيل، إن كانت توطى فلا إرث، إن كانت توطى لا فلا إرث، لاحتمال أن يكون الحمل نشأ من وطء بعد موت المورث، وإن كانت لا توطى ورث، إن كانت لا توطى ورث، لأن ما في احتمال أن يكون نشأ بعد موت المورث، إذ أن المرأة لا توطى. فإن قال قائل يمكن جومعت من غير الزوج، قلنا هذا ممكن عقلا، لكن لنا الظاهر، الظاهر والسلام. حمك الله. نمشي، عرفنا الآن زين. طيب، والعقيل. طيب الحمد لله. إذن لابد أن نتحقق إيش؟ وجود الوارث بعد موت الوارث. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا الشرط؟ قلنا الدليل أن الله تعالى ذكر الميراث باللام الدالة على التمليك. أولا الأخ. أين عمن؟ لا لا تلتفت أنت يا أخي. ما هو الدليل على أن الله ذكر الميراث باللام الدالة على التمليك؟ نعم أنت اللي وراء اللي عليه المناظر. أي أنت؟ اللام للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، واللام للتمليك. فهل الذي ليس بموجود هل يملك؟ يعني غير الموجود لا يملك. إذا لابد أن نتحقق وجود الوارث ليصح أن يكون مالكا، ليصح أن يكون مالكا، فإن التوريث تمليك. طيب هذه واحدة. الثاني يقول موت المورث، موت المورث يعني لابد أن نتحقق موت المورث. الدليل قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك. ومتى يترك الإنسان ماله؟ بعد موته. إذن لا بد من تحقق موت المورث. فعلى هذا لو غاب إنسان ولم نطلع عليه على خبر فقدناه ولا ندري معه، فجاء بعض الورثة الطامعين وقالوا فلان غاب فقدناه، ما ندري لعله أخذه العدو أو هلك ظمأ أو جوعا أو بردا أو حرا، يلا خلونا نقسم المال، لا يبقى المال هكذا، الناس تمشي وتبيع وتشتري، خلونا نبيع ونشتري بهذا المال. هل يجابون على ذلك؟ ليش ما يجابون يا أخي؟ أحسن، لأننا لم نتحقق موت المورث. لكن اعلم أن موت المورث يكون تحقيقا ويكون حكما. فالتحقيق أن يموت الإنسان بين أيدينا ونعرف أنه مات. الحكم في المفقود إذا انتهت المدة المقدرة للبحث عنه، هذا نحكم بموته وإن كنا لا نتيقن. عبد الله عوض معنا؟ طيب، المفقود إذا غاب غيبه وبحثنا عنه دورناه ما وجدنا، نحكم بموته ونقسم ماله. فإذا قال الإنسان كيف تحكم بموته؟ يقول الله هذا حكم، ما هو حق، ما هو تحقيق، هو لا ندري عنه الآن هل هو موجود ولا لا، لكن نبقى إلى يوم القيامة ما نقسم ماله لا يمكن. لكن بماذا نحكم أو متى نحكم أنه مفقود أنه مات؟ إذا بحثنا عنه فلم نجد. وهل البحث مقدر باجتهاد أو مقدر بشرع؟ فيه خلاف، من العلماء من يقول إنه مقدر باجتهاد، ومنهم من يقول إنه مقدر بشرع، وذلك أن الصحابة ورد عنهم التقدير بأربع سنوات والتقدير بتسعين سنة، بأربع سنوات وتسعين سنة، لكن أربع سنوات منذ فقد أو تسعين سنة منذ ولد. فيقولون إذا كان ظاهر غيبته السلامة، إذا كان ظاهر غيبته السلامة فقدر له تسعين سنة منذ ولد. فإذا فقد ابن عشر سنوات كم ننتظر؟ ثمانين سنة، ما نقسم ماله، والورثة ماتوا جوعا، ونقول لا ميراث له. إلى متى؟ إلى ثمانين سنة، إلى ثمانين سنة. طيب جماعة ثمانين سنة يمكن يولد الواحد ويموت قبل ثمانين سنة، يقول هذا الأمر ثمانين سنة. طيب إذا فقد وله وظاهر غيبته الهلاك، مثل أن يكون هناك حرب واختطاف أو سباع ملأت الأرض تأكل الناس، أربع سنوات منذ فقد. فهمتم يا جماعة؟ طيب سواء فقد وهو صغير أو كبير، فإذا فقد ابن عشر سنوات فقدانا يغلب على ظنه الموت، يغلب على ظننا الموت، كم ننتظر؟ أربع سنوات، أي حتى تنبه أربع عشر سنة ثم نقسم ماله. وفي حال الأولى التي ظاهر غيبته السلامة كم ننتظر؟ ثمانين سنة. أما هذا ننتظر أربع سنوات فقط لأن ظاهر غيبته الهلاك. ومثل ذلك لو غرقت السفينة في البحر فنجا قوم وفقد آخرون، هؤلاء المفقودون ننتظرهم أربع سنوات. طيب لكن هل هذا حكم شرعي أو حكم اجتهادي؟ في خلاف، والظاهر لي أنه حكم اجتهاد، وأن الحاكم يجتهد في تقدير المدة سواء كان ظاهر غيبة الهلاك أو ظاهر غيبته السلامة، وسواء كان كبيرا أم صغيرا. أفهمتم؟ يدلك على هذا لو فقد ابن 89 سنة في غيبة ظاهرها السلامة وله 89 سنة، كم ننتظر؟ سنة واحدة. ها؟ لا يا أخي، ظاهر غيبة السلامة له 89 سنة وفقد في غيبة ظاهرها السلامة. طيب فقد ابن 89 سنة في غيبة ظاهرها الهلاك، أربع سنوات، مش هذا معقول؟ هذا إذا كان ظاهر السلامة نقول سنة، وإذا كان ظاهر الهلاك أربع سنين، وواضح التناقض في هذا. إذن نقول إن الصواب أن هذا اجتهاد، فيجتهد الحاكم في البحث عنه. وتعلمون أن الناس يختلفون، رجل إذا فقد يمكن أن نعلم، أن نظن ظنا قريبا من العلم أنه هالك، مثل أن يكون رأسا في قومه، ما يمكن يفقد إلا ويعلم عنه، هذا يغلب على ظنه أنه هالك. لكن يجي إنسان عامل يتنقل في البلاد على أنه عامل ولا يعرف إلا ببطاقته، هذا يدخل في الناس ويمكن يفقد ألف سنة ما يدفع عنه، أليس كذلك؟ إذن المرجع للاجتهاد. فالناس يختلفون في ظهورهم في المجتمع وخفائهم. كذلك أيضا البلاد، بعض البلدان تكون ضابطة لبلادها، لا يدخل أحد إلا وهو معلوم ولا يخرج إلا وهو معلوم، وبعض الناس حدودها مفتوحة، كل يدخل يخرج ما يدري عنه، فهذا أيضا فرق. فالصواب إن خلاصة الأمر أنه إذا فقد الإنسان فإن الحاكم يبحث عنه حتى إذا غلب على ظنه أنه هلك حكم إيش بهلاكه وموته وقسم ماله. إذن موت المورث نقول إما حقيقة إيش وإما حكما، فالحقيقة أن يكون أمامنا مات وعرفنا أنه مات، الحكم في المفقود إذا مضت المدة المضروبة للبحث عن، فإننا نحكم بموته ويورث ماله. الشيء الثالث اقتضى التوارث، هذا من أهم ما يكون، اقتضى التوارث يعني أن نعلم المقتضي للإرث، أن نعلم المقتضي للإرث. واحد جانب من الناس قال والله اللي مات هذا ابن عمي، ابن عمي من قبيلتي. طيب وش صرت به؟ ابن عم من قريب، أبوك أخو أبيه، لا أبوه أخو أبيه، أم ماذا؟ قال له هذا من القبيلة، ما يكفي، لابد أن نعرف وصلة بهذا، لأنه إذا قال أنا من القبيلة يمكن فيه من القبيلة أناس أقرب منه يكون إشكال، فلا بد أن نعلم لماذا كان هذا وارثا لهذا. ومعنى اقتضاء التوارث يعني أن نعلم بالجهة المقتضية إيش للإرث، فلا يكفي أن نعلم أنه قريب فقط، فلا بد أن نعرف ما صلته بهذا الميت، عم أخ ابن عم ابن أخ. نعم لو فرض أننا لم نجد أحدا إلا هذا الذي قال أنا قريب وثبت أنه قريب، فحينئذ ربما نحكم بأنه وارث وننظر إلى أكبر هذه القبيلة نورثه، لأن أكبر القبيلة يظهر لنا أنه أقرب الناس إليه. المهم لابد أن نعلم إيش بالجهة المقتضية للإرث، من كونه أبا أو ابنا أو عم أو خالا، نعم أو عما أو أخا أو ما أشبه ذلك، لابد منها، ما يكفي أنه قريب أو أنه وارث حتى نتبين. فهذه الشروط كم؟ ثلاثة. الشرط الأول تحقق وجود الوارث بعد موت المورث، والثاني تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات كالمفقود، والثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، العلم بالجهة المقتضية للإرث. طيب لو جاءنا رجلان يشهدان بأن هذا الرجل هو وارث الميت، نشهد ان فلان وارث فلان، هل يكفي او لا؟ احتاج الى توقف يا جماعه. شهد اثنان قال هذا وارث هذا، نعم. طيب وش الشرط؟ العلم بالجهه المقتضيه. انت قل نسال الشهود، لكن هؤلاء الشهود قال نشهد انه وارث فقط، فلا يكفي، لابد ان يخبرانا بايش؟ بالسبب سلف هذا بالميت. طيب فان قال نشهد انه وارث ولا وارث له غيره، هذا ناخذ به ان لم تدفع هذه الشهاده وارثا معلوما. فإن دفعت الشهادة وارث معلوما فحينئذ نقول لا، المعلوم لا يدفع بالمظلوم، أعلمون بالجهة المقتضية للإرث، لأنهما قد يظنان أنه وارث وهو من ذوي الأرحام وعندنا عصبة. فإذا كان هناك وارث معلوم فلا بد من أن يقول في الشهادة إنه ابن عمه أو ابن خاله أو ما أشبه ذلك، وإلا فيكفي الشهادة بأنه وارث لا يعلم أن له وارث غيره. ثم قال باب من يرث من الذكور. الوارثون إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث، صح؟ إما ذكور وإما إناث وإما لا ذكور ولا إناث. ها؟ إيه؟ إما ذكور وإما إناث وإما ذكور وإناث، يعني في الاجتماع قصد الأخ عبد الله، لكن ليس هذا قصدنا، احنا قصدنا الجنس، يعني ليس قصدنا أن يجتمع في المسألة الواحدة ذكور وإناث، هذا معلوم، لكن الجنس الوارثين إما ذكور وإما إناث وإما لا ذكور ولا إناث، وهو الخنث المشكل. الخنث المشكل ما هو ذكر ولا أنثى، ولذلك الخنث المشكل لا يتزوج ولا يتزوج، لأنه مشكل. إن زوجه أنثى يمكن يصير أنثى، إن زوجه ذكر يمكن يكون هو ذكرا، ما في إشكال، فيبقى مشكلا إلى أن يتوفاه الله، وإن شاء الله يجد إن كان من الجنة يجد الزوجة هنا. طيب، على كل حال الآن نرجع إلى الميراث. الورثة إما ذكور وإما إناث وإما لا ذكور ولا إناث، لكن المؤلف قال باب من يرث من الذكور. الوارثون من الذكور عدهم رحمه الله، وقد سبق لنا بارك الله فيكم قواعد في الذي يرث من الأصول، وقواعد في الذي يرث من الفروع، وقواعد في الذي يرث من الحواشي. هذه القواعد السابقة أحسن بكثير مما عد المؤلف، لأنها أخصر وأجمع، لكن نقول ما قال المؤلف اتباعا للتأليف. يقول: الوارث ابن، هذا واحد، وابنه، هذا اثنين، إذن الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزل، صح؟ البنت، لكن من الإناث، وستأتي، نحن الآن نتكلم عن الوارثين من الذكور، ابن وابنه. طيب ابن البنت؟ لا، لأن المؤلف يقول وابنه. ابن من؟ ابن الابن، وإن نزل ابن ابن الابن، ابن 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 الابن، وهل مجرى أب وجد له، أب ذكر يرث، هذا الثالث ولا الرابع؟ الثالث. وجد له أي جد لأب، احترازا من الجد لأم، فيرث الأب ويرث أبو الأب ويرث أبو أبي الأب ويرث أبو أبي أبي الأب، صح؟ ويرث أبو الأم، ليش؟ لقوله له. أنت الآن بتكلم على كلام المؤلف ولا على القواعد السابقة؟ لأنه مذنب بأنثى، لا، لكن على كلام المؤلف نقول المؤلف يقول جد له أي للأب، فخرج به الجد للأم. وزوج، وزوج واضح، زوج. طيب ومطلق الأخ يعد، مطلق الأخ أي الأخ مطلقا، فيشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، ومطلق الأخ يعد. والعم، العم، لكن العم لأب أو العم الشقيق، أما العم لأم فلا. أنتم معنا؟ طيب، العم الشقيق أو لأب، تمام؟ طيب، ابن لهما، ابن لهما لمن؟ أصبر، للعم والأخ، للعم والأخ، فالضمير في لهما يعود إلى العم وإلى الأخ لأنهما أقرب مذكور، لكن اشترط المؤلف إن أدلى بالأب كل منهم، إن أدلى بالأب كل منهم. طيب، كل منهم ولا كل منهما؟ نعم، يلا هاجيكم الجيد، الصواب لهما ولا منهما أو منهم؟ ما الصواب؟ بس لا تكون شيء منهم. طيب، في معارض؟ اي نعم، الصواب منهم، ليش؟ لان عندنا العم وابن الأخ وابن العم، ولا لا؟ وين ابن العم وابن الأخ؟ وابن لهما. إذن ابن لهما يشمل اثنين، ابن العم وابن الأخ، والعم هذا الثالث. إذن إن أدلى بالأب كل منهم، يعني العم إن أدلى بالأب، ابن العم إن أدلى بالأب، ابن الأخ إن أدلى بالأب. لا يا أخي ما في الأخ، عندنا ثلاثة، لأن الأخ قال مطلق الأخ، ما قال الأخ لأب، مطلق الأخ. ولهذا الأخ لأم مثل بأنثى ويرث. فقوله إن أدلى كل منهم يشمل ثلاثة، انتبه يا طالب، الأول العم، الثاني ابن العم، الثالث ابن الأخ. هؤلاء هم الذين يشترط أن لا يدلوا بأنثى. طيب إن أدلى بالأب كل منهم، أي من العم وابنه وابن الأخ، إن أدلى بالأب، فنقول عم شقيق. قل صح ولا لا؟
صح.
عم لأب، عم لأم، لا كذا؟ طيب ابن عم شقيق، ابن عم لأب، ابن عم لأم، لا ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، ابن أخ لأم، لا تمام؟ لا انتبه يا ولد عن المطب. ابن أخ لأم، لا المؤلف يقول مطلق الأخ، أي المؤلف يقول مطلق الأخ، لكن ما قال مطلق ابن الأخ. ابن الأخ قال إن أدلى بالأب كل منه، أنت معنا؟ معنا وفاهم ما نقول؟ طيب الأخير المولى، من المولى؟ هو المعتق وعصبته المتعصمون بأنفسهم، يعني المولى ومن تفرع منه من الذكور. طيب هؤلاء هم الورثة من الذكور ولا من الرجال؟ لا من الذكور، لأن الرجل هو البالغ، الصبي ما يبقى الرجل. نعم إذن الصواب من الذكور. وحينئذ إذا قلتم هذا والصواب يرد عليكم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم ليش ما قال فلأولى ذكر؟ عشان نسلم من التكرار. يقول لا ما هو بمعنى واحد، يقول لأنه لو قال فلأولى الرجل لقيل إن العلة الرجولة، وعلى هذا فالصغير لا يكون عاصبا، واضح؟ ولو قال لأولى ذكر لشمل الصغير والكبير، لكن لا يشير إلى العلة في كونه عاصبا وهي الرجولة، لأن الرجل يستحق من المال أحق من الأنثى، لأن عليه نفقات وعليه مسؤولية، فكان الباقي له. فلا يقال إن هذا الحديث فيه تكرار بلا فائدة، نقول كلام الله ورسوله لا بد له من فائدة. إذن ما الفائدة في ذكر الرجل؟ الإشارة إلى إيش؟ إلى العلة. والفائدة في ذكر الذكر نعم إرادة العموم، والله أعلم. نعم خمس دقائق، ترى عندنا تسميع بكرة إن شاء الله. طيب إيش إيش؟ نعم فتح الله عليك. يقول امرأة حامل تزوج عن مات عنها زوجها فبقي الحمل في بطنها أكثر من سنة، هل نقول إذا تمت 4 أشهر و10 أيام من قضية العدة؟
لا.
الجواب لا، لا نقول هذا. وأولاة الأحمال أجلهن أجلان حملهم، لا تعرف، لا تعرف، كلامنا على الحمل المعروف، فهمت؟ ولذلك لو وضعت الحامل بعد موت زوجها قبل أن يدفن انتهت العدة وانتهى الإحداث، يجوز أن نعقد عليها النكاح قبل أن ندفن زوجها الأول، صح ولا لا؟
صح.
ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. لكن هنا مشكلة في الواقع، لكن ما أعرف أن يعني نذكرها غابت عني، وأيضا لعل الخير في عدم ذكرها. المشكلة هي أنه قد نعلم أن هذه المرأة حامل من حين موت المورث، ونعلم أنها امرأة نزيهة لا يمكن أن تزني، وهي تقول لم تجامع أيضا، ويبقى الحمل في بطنها 5 سنوات. فعلى ما قررناه هل يرث أو لا؟ لا يرث، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات. لكن هناك قول آخر يقول إن الحمل إذا تيقن فلا عبرة بالسنين، يعني لو بقي 10 سنوات في بطنها ونعلم أنها لم توطى فإن الولد جرث. صحيح أن الغالب أنها لا تزيد على 4 سنوات، أما أن يكون هذا هو الواقع فلا، لأن الحمل قد يزيد على 4 سنوات، وهذا هو الواقع، وقد وقع هذا في زمننا وسمعنا عنه فيما سبق. وارجعوا إلى تحفة الودود لابن القيم تجدوا ذلك، الحمل قد يزيد على 4 سنوات، بل إن بعض الأحمال خرج من بطن أمه وقد نبتت أسنانه، يعني مضى عليه أكثر من 4 سنوات. هنا فالصحيح أننا متى تيقنا أن الحمل موجود حين موت المورث وإن زاد على 4 سنوات فإنه يرث، لكن ما قررته لكم بناء على كلام الفقهاء. نعم. في ايش؟
موت الدماغ.
نعم.
في الحوادث السيارات يموت دماغ الشخص ويبقى تبقى بقيه اعضاءه عامله حتى تغرف للعاش، فهل نقول انه بنزع؟
والله هذا يرجع للاطباء، يرجع للاطباء، احيانا يموت كله وتبقى نبضات القلب، ولكن يموت القلب لا 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 يدفع الدم ولا البدن ما يقبل هذا الدم المدفوع والدماغ ناشف، فهنا يرجع إلى الأطباء. إذا قالوا الرجل مات خلاص خليه يموت. نعم. وقد يتحرك القلب بعد الموت. قد يتحرك القلب بعد الموت. أنا شاهدت ذلك. ذبحت مرة دجاجة وفريت بطنها بسرعة بعد أن ماتت. فوجدت القلب يعني ينبض من جانب ينتفق ويضمر من الجانب الآخر، ثم ينتفق الجانب الذي ضمر ويضمر الجانب الذي انتفق، ومعنى هذا أن القلب في حركة. سبحان الله. نعم. إيش؟ إيش يقول؟
الضب.
لا الضب يبطي ما يموت، لكنه إذا مات مات. نعم. ها؟ أي نعم. لكن الأحسن للضب أنه يقطع رأسه على طول كله. أريح، لأنك لو فرأت الأوجاج وخليتها يبقى ما عاد يموت أبدا.
الشرط الثالث بالمصدر ولا بالفعل؟
ما هي؟
الشرط الثالث في البيت.
ها؟
الشرط الثالث في البيت في النظر.
أي نعم.
شرط الأنطقة بالمصدر ولا بالفعل؟
لا اقتضى، اقتضى، اقتضاء، ولكن حذفت لامزة لأجل الوزن. اقتضى مكتوب عليها؟ اقتضى إلى لا لا الصواب اقتضى.
الوقت
انتهى الوقت يا جماعة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويمنع الإرث على اليقين، ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف ديني. ووارث المورث الموروث أركانه ما دونها توريث.
بس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب شروط الإرث وقت حقوق وجود الوارث مورث اختلاف توارثي. باب ما يدخل إلى الذكور. الوارث ابن وابن وابن وجد له زوج مطلق والأخ يعد والزوج وابن لهما إن أدلى في العم كل منهم والمولى.
أحسن بارك الله. الوارث من الذكور 7 أو عشرة؟
سبعة
عشرة. طيب، يقول المؤلف ابن وابنه. ابنه وش معنى ابن؟ أي لقوله وابنه. طيب، الأب، الأب والجد عيوب. قال المؤلف أب وجد له. ما معنى أب وجد له؟ أب معروف، الأب من ملدت من صلده.
نعم، ما على المرء من فوق.
لكن قول وجد له.
نعم، إذا لم يوجد الأب.
لماذا قال جد له؟ صحيح، ليخرج الجد من قبل الأم، فليس من الورد. ما معنى قوله مطلق الأخ؟ طيب، الأخ من الأب أو الأخ من الأم أو الشقيق. طيب، قوله إن أدلى بالأب كل منهم أو كل من أو كل منهما الذي على العمود. ليش؟ أحسن، يعود على العم وابن العم وابن الأخ. طيب، الأخ. ما تقول في ابن الأخ من الأم؟ ها؟ من اللي يكلم الآن؟ ارفع يده. لا، ما هو أنت، أنا أريد هذا. أي أنت؟ لا تعلم، ما حضرت الدرس؟
حضرت.
أجل لماذا؟
يعني أول درس.
أي هذا أول درس. طيب، إذا أول درس يكون تمرين. نعم، ابن الأخ لهم. لماذا؟ نحن نريد أن على كلام المؤلف كل عدد الضوابط التي ذكرت لكم أولا، الضوابط التي ذكرت لكم أولا أحسن من كلام المؤلف، لكن لا بأس. نعم،
لأنه ليس أخ.
لا، ابن الأخ. ابن الأخ من الأم،
لأنه قال والعم وابن لهما.
طيب، من لهم
ليس، لم يذكر للإخوة.
لكن قال بالأول مطلق الأخ.
هذا ليس أخ.
لا، أخوك من أمك مو بأخ.
نعم، هذا ابن الأخ ليس
الأخ. طيب، قال ابن لهما،
يعني يعود على قرب مذكور.
أين
العم وابن له؟
أحسنت، اشترط المؤلف قال إن أدلى كل منهما بالأب. واضح؟ فماذا؟ الابن الأخ للأم لا يرث لأنه أي لأن أباه لم يدلي بالأب، بل أدلى بالأنثى وهي الأم. أنا أريد أن نفهم كلام المؤلف، لأنه ربما يوم من الأيام تشرحونه للناس. طيب، ابن الأخت هنا، ابن أخت شقيقة لا يعرف من ناقل كلام المؤلف. لا تقرأ عليك كتابك. لا، نعم، لكن هذا ابن أخت. هي ابن أخت شقيقة مدلة بالأب، ابن أخت شقيقة وهي مدلة بالأب. يحيى
أبارك وابنه.
ابن من؟
ابن الابن، يعني يخرج ابن الابن.
لا،
شيخ.
نعم، صحيح. يعني المؤلف قال مطلق الأخ، والأخت فيه أخ، أليس كذلك؟ طيب، إذن ابنه أي ابن الأخ؟ لكن اشترط في ابن الأخ أن يكون مفدا بالأب، وعلى ابن الأخ من الأم لا يعرف، وابن الأخت الشقيقة لا يعرف. أما ابن الأم فلأنه اشترط أن يكون مفدا بالأب وهذا مثل بالأم، وأما ابن الأخت الشقيقة فلأنه قال مطلق الأخ ثم قال وابنه، والأخت ليست من الأخ حتى نقول تدخل في قول مطلق الأخ. فهمين يا جماعة؟ وأنا أقول لكم مرة وأكرر، الضوابط التي قلناها لكم اجعلوها هي الميزان، لكن لا بد لنا أن نشرح كلام المؤلف. إنما الضوابط التي يعتمدها الطالب هي ما ذكرناه لكم، لأنها ضوابط حاصرة مريحة. طيب، قوله والمولى، من المراد به؟ الأخ؟ لا، قدام، أي أنت؟ ارفع يدك، يا أنت، أي نعم، هيك شوف، نعم، المولى الرقيق، الرقيق ما يرث، لأن يمنع الإرث من اليقين، رق. حاضر أمس، ولم تفهم ولا نسيت؟ نسيت. أنا من قال إني نسيت أعذره، ومن قال لم أفهم لا أعذر، لأن الواجب على من لم يفهم أن يستفهم ما دمنا في الدرس. نعم، وإذا نقول المولى هو المعتق، كمل، وعصبته المتعصبون بأنفسهم. فالمراد بالمولى المعتق الذي باشر العتق بأن قال يا عبدي أنت حر، وعصبته المتعصبون بأنفسهم يعني ابن المعتق مثلا، ابن المعتق مولى. فتبين بهذا الآن أن الوارثين من الرجال عشرة، الابن وابنه والأب والجد والزوج والأخ مطلقا والعم لغير أم، وابن الأخ وابن العم والمولى، عشرة. طيب، ثم قال باب من يرث من الإناث، ووارث من الإناث الأم، وارث خبر مقدم والأم مبتدا مؤخر. ويجوز على رأي على الرأي الكوفي أن يكون وارث خبرا مقدما، نعم، أن يكون وارث مبتدأ، والأم فاعل أغنى عن الخبر. وإلى هذا يشير ابن مالك في الألفية في قوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. طيب، نقول لنا إعرابان، الإعراب الأول أن يكون وارث خبرا مقدما، والثاني أن يكون خبر مقدما والمبتدا الأم. ويجوز أن يكون وارث مبتدا والأم فاعل أغنى عن الخبر، والوجه الثاني هنا أحسن، لأنه لو كانت وارثا، لو كانت كلمة وارث خبرا مقدما للازم التأنيث، لقال لازم أن يقول وارثة، يعني والأم وارثة من الإناث. فعلى هذا نختار هنا مذهب من؟ الكوفي، وذلك لأن الخبر جاء بلفظ التذكير مع أن المبتدأ مؤنث، مع أن الحقيقة أيضا. نعم، وارث من الإناث الأم، أحد منكم يعرف أمه؟ ها؟ يعرف اسمه؟ من هي الأم؟ من ولدتك؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدتك، إذن الأم من ولدتك؟ بنت، كل يعرف البنت، من خرجت من صلبه، وبنت ابن لها تأم، يعني تتبع. إذن الأم والبنت وبنت الابن، كم هذه؟ ثلاث. والزوجة أربعة. الجدة، الجدة الصفة للزوجة. ها كيف؟ لا وين حرف الأصل؟ محذوف من أجل إقامة الوزن. والأصل والزوجة والجدة. الأخت نقول فيها ما قلنا في الجدة، ولكن يقول رحمه الله مطلقة. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. ومن لها الولاء قد تحقق وهي المعتقة. هؤلاء سبع، عدها: الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والجدة والأخت وذات الولاء، سبع. أنتم معنا الآن؟ طيب. أما الأدلة فهي معروفة، أدلة كون هؤلاء وارثين واضح من القرآن والسنة، والظاهر أنه لا حاجة لكم إلى ذكرها، وإن شئتم ذكرناها. ها احتاج إلى ذكرها ولا لا؟ طيب نعم. وارث من إناث الأم لقول الله تبارك وتعالى: وورثه أبواه لأمه الثلث. البنت لقول الله تبارك وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. الثالثة بنت الابن لأنها داخلة في مسمى البنت بالإجماع، لكنها دونها في المرتبة. الزوجة ولهن الربع مما تركت. الجدة لأنها داخلة في مسمى الأم. طيب الأخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وفي آخر السورة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الولاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. ومن هذه اسم موصول؟ هؤلاء السبع من النساء كلهن وارثات. ثم قال: باب الفروض المقدرة في كتاب الله. اعلم أن الإرث يكون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب، وتارة يجمع بينهما من وجه واحد، وتارة يجمع بينهما من وجهين. كم الأقسام؟ نعم، تارة بالفرض فقط، وتارة بالتعصيب فقط، وتارة بهما من وجه واحد، وتارة بهما من وجهين. الأقسام يا عقيل كم؟ أربعة. الزوج ميراثه بالفرض فقط ولا يمكن يرث التعصيب، كذا. الابن بالتعصيب ولا يمكن يرث بالفرض، بالفرض والتعصيب من وجه واحد. الأب مع إناث الفروض، الأب مع إناث الفروض يرث بالفرض والتعصيب من وجه واحد. كهالك هلك عن بنت وأب، نقول للبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. إذن ورث في الفرض والتعصيب من حيث كونه أبا، يعني من وجه واحد، بالفرض والتعصيب من وجهين، كزوج هو ابن عم، يعني ماتت أنثى عن زوجها وهو ابن عمها وليس لها وارث سوى. فهنا هذا الزوج يرث بالفرض على أنه زوج، وبالتعصيب على أنه عاصي. من وجهين ولا من وجه واحد؟ من وجهين، يعني من حيث كونه زوجا ومن حيث كونه ابن عم. فهذه الأقسام ما دام الورثة ينقسمون إلى هذه الأقسام فلا بد أن نعرف هذه الأقسام. فنقول: الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، الفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة. اسمع، يقول: بالفرض والتعصيب إرث ثبت، يعني أن الإرث ثبت بالفرض والتعصيب. فإن قال قائل: أليس هناك قسم ثالث يسمى ذوي الأرحام؟ قلنا: بلى، لكن إرث ذوي الأرحام مبني على الفرض والتعصيب، لأن ذا الرحم يرث بالواسطة، يرث بالواسطة، وهذه الواسطة قد ترث بالفرض وقد ترث بالتعصيب. وعلى هذا فإنه لا يخرج من التقسيم، فإنه لا يخرج من التقسيم. وإن كان بعض العلماء ذكره قسما ثالثا من أجل الخلاف، لأن بعض العلماء لا يرى الإرث نعم لا يرى إرث بالرحم المجردة. فقول المؤلف بالفرض والتعصيب إرث
جبر الله
لأقل من ستة أشهر، فإذا وضعت لأقل من ستة أشهر علم أنه موجود حين الموت المورث. وأنتم قلتم بهذا قبل قليل، اختلفتم ثم انعقد الإجماع على أنه وارث ولا لا؟ أمشي إذا ولدت بعد أربع سنوات لا يرث. ليش؟ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، فإذا ولدت بعد موت مورث الحمل بأربع سنوات وشهرين، قلنا الحمل ناشئ بعد موت المورث كم؟ بشهرين، فلا يرث لأن تحققنا أنه ليس موجودا حين موت المورث. وافقتم معي ولا لا؟ طيب، إذا ولدت بين ذلك يعني بعد ستة أشهر من موت المورث وقبل أربع سنين، هذا في التفصيل، إن كانت توطى فلا إرث، كانت توطى لا فلا إرث، لاحتمال أن يكون الحمل نشأ من وطء بعد موت المورث. وإن كانت لا توطى ورث، كانت لا توطى ورث، لأن ما في احتمال أن يكون نشأ بعد موت المورث، إذ أن المرأة لا توطى. فإن قال قائل يمكن جومعت من غير الزوج، قلنا هذا ممكن عقلا، لكن لنا الظاهر، الظاهر والسلام. رحمك الله. نمشي، عرفنا الآن زين؟ طيب، والعقيل؟ طيب الحمد لله. إذن لابد أن نتحقق إيش؟ وجود الوارث بعد موت الوارث. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا الشرط؟ قلنا الدليل أن الله تعالى ذكر الميراث باللام الدالة على التمليك. أولا الأخ أين عملت؟ لا تلتفت أنت يا أخي، ما هو الدليل على أن الله ذكر الميراث باللام الدالة على التمليك؟ نعم أنت اللي وراء اللي عليه المناظر، أي أنت اللام للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، واللام للتمليك، فهل الذي ليس بموجود هل يملك؟ يعني غير الموجود لا يملك. إذا لابد أن نتحقق وجود الوارث ليصح أن يكون مالكا، ليصح أن يكون مالكا، فإن التوريث تمليك. طيب هذه واحدة. الثاني يقول موت المورث، موت المورث يعني لابد أن نتحقق موت المورث. الدليل قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. ومتى يترك الإنسان ماله؟ بعد موته. إذن لا بد من تحقق موت المورث. فعلى هذا لو غاب إنسان ولم نطلع عليه على خبر فقدناه ولا ندري معه، فجاء بعض الورثة الطامعين وقالوا فلان غاب فقدناه، ما ندري لعله أخذه العدو أو هلك ظمأ أو جوعا أو بردا أو حرا، يلا خلونا نقص المال، لا يبطل مال هكذا، الناس تمشي وتبيع وتشتري، خلونا نبيع ونشتري بهذا المال. ها هل يجابون على ذلك؟ ليش ما يجابون يا أخي؟ أحسن، لأننا لم نتحقق موت المورث. لكن اعلم أن موت المورث يكون تحقيقا ويكون حكما. فالتحقيق أن يموت الإنسان بين أيدينا ونعرف أنه مات. الحكم في المفقود إذا انتهت المدة المقدرة للبحث عنه، هذا نحكم بموته وإن كنا لا نتيقن. الدلعوات معنا؟ طيب، المفقود إذا غاب غيب وبحثنا عنه دورناه ما وجدناه، نحكم بموته ونقسم ماله. فإذا قال الإنسان كيف تحكم بموته؟ نقول والله هذا حكم، ما هو حق، ما هو تحقيق. هو لا ندري عنه الآن هل هو موجود ولا لا، لكن نبقى إلى يوم القيامة ما نقسم ماله؟ لا يمكن. لكن بماذا نحكم أو متى نحكم أنه مفقود أنه مات؟ إذا بحثنا عنه فلم نجد. وهل البحث مقدر باجتهاد أو مقدر بشرط بشرع؟ فيه خلاف. من العلماء من يقول إنه مقدر باجتهاد، ومنهم من يقول إنه مقدر بشرع. وذلك أن الصحابة ورد عنهم التقدير بأربع سنوات والتقدير بتسعين سنة، بأربع سنوات وتسعين سنة، لكن أربع سنوات منذ فقد أو تسعين سنة منذ ولد. فيقولون إذا كان ظاهر غيبته السلامة، إذا كان ظاهر غيبته السلامة فقدر له تسعين سنة منذ ولد. فإذا فقد ابن عشر سنوات كم ننتظر؟ ثمانين سنة، ما نقسم ماله. والورثة ماتوا جوعا ونقول لا ميراث له. إلى متى؟ إلى ثمانين سنة، إلى ثمانين سنة. طيب جماعة ثمانين سنة يمكن يولد الواحد ويموت قبل ثمانين سنة، يقول هذا الأمر ثمانين سنة. طيب إذا فقد وله وظاهر غيبته الهلاك، مثل أن يكون هناك حرب واختطاف أو سباع ملأت الأرض تأكل الناس، أربع سنوات منذ فقد. فهمتم يا جماعة؟ طيب، سواء فقد وهو صغير أو كبير، فإذا فقد ابن عشر سنوات فقدانا يغلب على ظنه الموت، يغلب على ظننا الموت، كم ننتظر؟ أربع سنوات، أي حتى تنه أربع عشر سنة ثم نقسم ماله. وفي حال الأولى التي ظاهر غيبته السلامة كم ننتظر؟ ثمانين سنة. أما هذا ننتظر أربع سنوات فقط لأن ظاهر غيبته الهلاك. ومثل ذلك لو غرقت السفينة في البحر فنجا قوم وفقد آخرون، هؤلاء المفقودون ننتظرهم أربع سنوات. طيب، لكن هل هذا حكم شرعي أو حكم اجتهادي؟ في خلاف، والظاهر لي أنه حكم اجتهادي، وأن الحاكم يجتهد في تقدير المدة سواء كان ظاهر غيبة الهلاك أو ظاهر غيبته السلامة، وسواء كان كبيرا أم صغيرا. أفهمتم؟ شوف، يدلك على هذا لو فقد ابن 89 سنة في غيبة ظاهرها السلامة وله 89 سنة، كم ننتظر؟ سنة واحدة. ها؟ لا يا أخي، ظاهر غيبة السلامة له 89 سنة وفقد في غيبة ظاهرها السلامة. طيب، فقد ابن 89 سنة في غيبة ظاهرها الهلاك، أربع سنوات. مش هذا معقول هذا؟ إذا كان ظاهر السلامة نقول سنة، وإذا كان ظاهر الهلاك أربع سنين. مو واضح التناقض في هذا؟ إذن نقول إن الصواب أن هذا اجتهاد، فيجتهد الحاكم يجتهد الحاكم في البحث عنه. وتعلمون أن الناس يختلفون. رجل إذا فقد يمكن أن نعلم أن نظن ظنا قريبا من العلم أنه هالك، مثل أن يكون رأسا في قومه، ما يمكن يفقد إلا ويعلم عنه، هذا يغلب على ظنه أنه هالك. لكن يجي إنسان عامل يتنقل في البلاد على أنه عامل ولا يعرف إلا ببطاقته، هذا يدخل في الناس ويمكن يفقد 1000 سنة ما يدفع عنه، أليس كذلك؟ إذن المرجع الاجتهاد. فالناس يختلفون في ظهورهم في المجتمع وخفائهم، كذلك أيضا البلاد، بعض البلدان تكون ضابطة لبلادها لا يدخل أحد إلا وهو معلوم ولا يخرج إلا وهو معلوم، وبعض الناس حدودها مفتوحة كل يدخل يخرج ما يدري عنه، فهذا أيضا فرق. فالصواب إن خلاصة الأمر أنه إذا فقد الإنسان فإن الحاكم يبحث عنه حتى إذا غلب على ظنه أنه هلك حكم إيش بهلاكه وموته وقسم ماله. إذن موت المورث نقول إما حقيقة إيش وإما حكما، فالحقيقة أن يكون أمامنا مات وعرف أنه مات، الحكم في المفقود إذا مضت المدة المضروبة للبحث عنه فإننا نحكم بموته ويورث ماله. الشيء الثالث يقتضى التوارث، هذا من أهم ما يكون، يقتضى التوارث يعني أن نعلم المقتضي للإرث، أن نعلم المقتضي للإرث. واحد جاني من الناس قال والله اللي مات هذا ابن عمي، ابن عمي من قبيلتي. طيب وش صرت به؟ ابن عم من قريب، أبوك أخو أبيك، لا أبوه أخو أبيك أم ماذا؟ قال هذا من القبيلة. ما يكفي، لابد أن نعرف وصلة بهذا، لأنه إذا قال أنا من القبيلة يمكن فيه من القبيلة أناس أقرب منه يكون إشكال، فلابد أن نعلم لماذا كان هذا وارثا لهذا. ومعنى اقتضاء التوارث يعني أن نعلم الجهة المقتضية إيش للإرث، فلا يكفي أن نعلم أنه قريب فقط، فلا بد أن نعرف ما صلته بهذا الميت، عم أخ ابن عم ابن أخ. نعم لو فرض أننا لم نجد أحدا إلا هذا الذي قال أنا قريب وثبت أنه قريب، فحينئذ ربما نحكم بأنه وارث وننظر إلى أكبر هذه القبيلة نورثه، لأن أكبر القبيلة يظهر لنا أنه أقرب الناس إليه. المهم لابد أن نعلم إيش بالجهة المقتضية للإرث، من كونه أبا أو ابنا أو عم أو خالا، نعم أو عما أو أخا أو ما أشبه ذلك، لابد منها، ما يكفي أنه قريب أو أنه وارث حتى نتبين. فهذه الشروط كم؟ 3. الشرط الأول تحقق وجود الوارث بعد موت المورث، والثاني تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات كالمفقود، والثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، العلم بالجهة المقتضية للإرث. طيب لو جاءنا رجلان يشهدان بأن هذا الرجل هو وارث الميت، قال نشهد إن فلان وارث فلان، هل يكفي أو لا؟ احتاج إلى توقف جماعة. شهد اثنان قال هذا وارث هذا، نعم. طيب وش الشرط؟ العلم بالجهة المقتضية. أنت قل نسأل الشهود، لكن هؤلاء الشهود قال نشهد إنه وارث فقط، لابد أن يخبرانا بإيش؟ بالسبب سلف هذا بالميت. طيب فإن قال نشهد أنه وارث ولا وارث له غيره، هذا نأخذ به إن لم تدفع هذه الشهادة وارثا معلوما، فإن دفعت الشهادة وارث معلوما فحينئذ نقول لا، المعلوم لا يدفع بالمضمون، أعلمون بالجهة المقتضية للإرث، لأنهما قد يظنان أنه وارث وهو من ذوي الأرحام وعندنا عصبة. فإذا كان هناك وارث معلوم فلا بد من أن يقول في الشهادة إنه ابن عمه أو ابن خاله أو ما أشبه ذلك، وإلا فيكفي لقاء الشهادة بأنه وارث لا يعلم أن له وارث غيره. ثم قال: باب من يرث من الذكور. الوارثون إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث، صح؟ إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث. ها؟
وإما ذكور
وإناث. إيه، إما ذكور وإما إناث، وإما ذكور وإناث يعني في الاجتماع قصد الأخ عبد الله، لكن ليس هذا قصدنا، إحنا قصدنا الجنس، يعني ليس قصدنا أن يجتمع في المسألة الواحدة ذكور وإناث، هذا معلوم، لكن الجنس الوارثين إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث، وهو الخنث المشكل. الخنث المشكل ما هو ذكر ولا أنثى، ولذلك الخنث المشكل لا يتزوج ولا لا يزوج ولا يتزوج، لأنه مشكل. إن زوجه أنثى يمكن يصير أنثى، إن زوجه ذكر يمكن يكون هو ذكرا، ما في إشكال، فيبقى مشكلا إلى أن يتوفاه الله، وإن شاء الله يجد إن كان من الجنة يجد الزوجة هنا. طيب، على كل حال الآن نرجع إلى الميراث. الورثة إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث، لكن المؤلف قال: باب من يرث من الذكور. الوارثون من الذكور عدهم رحمه الله، وقد سبق لنا بارك الله فيكم قواعد في الذي يرث من الأصول، وقواعد في الذي يرث من الفروع، وقواعد في الذي يرث من الحواشي. هذه القواعد السابقة أحسن بكثير مما عد المؤلف، لأنها أخصر وأجمع، لكن نقول ما قال المؤلف اتباعا للتأليف. يقول: الوارث ابن، هذا واحد، وابنه، هذا اثنين، إذن الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزل، صح؟ البنت، لكن من الإناث، وستأتي نحن الآن نتكلم عن الوارثين من الذكور، ابن وابنه. طيب، ابن البنت؟ لا، لأن المؤلف يقول وابنه. ابن من؟ ابن الابن، وإن نزل ابن ابن الابن، ابن 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 الابن، وهل مجرى. أب وجد له، أب ذكر يرث، هذا الثالث ولا الرابع؟ الثالث. وجد له أي جد لأب، احترازا من الجد لأم، فيرث الأب، ويرث أبو الأب، ويرث أبو أبي الأب، ويرث أبو أبي أبي الأب، صح؟ ويرث أبو الأم، ليش؟ لقوله له. أنت الآن تتكلم على كلام المؤلف، كل هذا القواعد السابقة لأنه مذن بأنثى، لا، لكن على كلام المؤلف نقول للمؤلف يقول جد له أي للأب، فخرج به الجد للأم. وزوج، وزوج واضح، زوج. طيب، ومطلق الأخ يعد، مطلق الأخ أي الأخ مطلقا، فيشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، ومطلق الأخ يعد. والعم، العم، لكن العم لأب أو العم الشقيق، أما العم لأم فلا. أنتم معنا؟ طيب، العم الشقيق أو لأب، تمام؟ طيب، ابن لهما، ابن لهما لمن؟ أصبر، للعم والأخ، للعم والأخ، فالضمير في لهما يعود إلى العم وإلى الأخ، لأنهما أقرب مذكور. لكن اشترط المؤلف إن أدلى بالأب كل منهم، إن أدلى بالأب كل منهم. طيب كل منهم ولا كل منهما؟ نعم يلا هجكم جيد. الصواب لهما ولا منهما أو منهم؟ ما الصواب؟ بس لا تكون شيء منهم. طيب في معارض؟ هنا الصواب منهم. ليش؟ لأن عندنا العم وابن الأخ وابن العم ولا لا؟ وين ابن العم وابن الأخ؟ وابن لهما. إذن ابن لهما يشمل اثنين، ابن العم وابن الأخ، والعم هذا الثالث. إذن إن أدلى بالأب كل منهم، يعني العم إن أدلى بالأب، ابن العم إن أدلى بالأب، ابن الأخ إن أدلى بالأب. لا يا أخي ما في الأخ، عندنا ثلاثة، لأن الأخ قال مطلق الأخ، ما قال الأخ لأب، مطلق الأخ. ولهذا الأخ لأم مدن بأنثى ويرث. فقوله إن أذى كل منهم يشمل ثلاثة، انتبه يا طالب. الأول العم، الثاني ابن العم، الثالث ابن الأخ. هؤلاء هم الذين يشترط أن لا يدلوا بأنثى. طيب إن أدلى بالأب كل منهم، أي من العم وابنه وابن الأخ، إن أدلى بالأب. فنقول عم شقيق، قل صح ولا لا؟ عم لأب، عم لأم، لا كذا؟ طيب ابن عم شقيق، ابن عم لأب، ابن عم لأم، لا ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، ابن أخ لأم، لا تمام؟ لا انتبه يا ولد عن المطب. ابن أخ لأم، لا المؤلف يقول مطلق الأخ، أي المؤلف يقول مطلق الأخ لكن ما قال مطلق ابن الأخ. ابن الأخ قال إن أدلى بالأب كل منه. أنت معنا؟ معنا وفاهم ما نقول؟ طيب الأخير المولى، من المولى؟ هو المعتق وعصبته المتعصمون بأنفسهم، يعني المولى ومن تفرع منه من الذكور. طيب هؤلاء هم الورثة من الذكور ولا من الرجال؟ لا من الذكور، لأن الرجل هو البالغ، الصبي ما يبقى الرجل. نعم إذن الصواب من الذكور. وحينئذ إذا قلتم هذا هو الصواب يرد عليكم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم ليش ما قال فلأولى ذكر؟ عشان نسلم من التكرار. نقول لا ما هو بمعنى واحد، يقول لأنه لو قال فلأولى الرجل لقيل إن العلة الرجولة، وعلى هذا فالصغير لا يكون عاصبا، واضح؟ ولو قال لأولى ذكر لشمل الصغير والكبير، لكن لا يشير إلى العلة في كونه عاصبا وهي الرجولة، لأن الرجل يستحق من المال أحق من الأنثى، لأن عليه نفقات وعليه مسؤولية، فكان الباقي له. فلا يقال إن هذا الحديث فيه تكرار بلا فائدة، نقول كلام الله ورسوله لا بد له من فائدة. إذن ما الفائدة في ذكر الرجل؟ الإشارة إلى إيش؟ إلى العلة. والفائدة في ذكر الذكر نعم إرادة العموم، والله أعلم. نعم خمس دقائق، ترى عندنا تسميع بكرة إن شاء الله. طيب ايش ايش؟ نعم
المرأة لها عدة تنتهي تزور في بيتها، لو تزوجت هذا العدة لأربع أشهر أو أربع
أشهر فيها يمين بالذات. فتح الله عليك. يقول امرأة حامل تزوج عن مات عنها زوجها فبقي الحمل في بطنها أكثر من سنة، هل نقول إذا تمت أربعة أشهر وعشرة أيام من قضت العدة؟
لا.
الجواب لا، لا نقول هذا. وأولاة الأحمال أجلهن أجلطان حملهن. لا تعرف، لا تعرف، كلامنا على الحمل المعروف، فهمت؟ ولذلك لو وضعت الحامل بعد موت زوجها قبل أن يدفن انتهت العدة وانتهى الإحداث، يجوز أن نعقد عليها النكاح قبل أن ندفن زوجها الأول، صح ولا لا؟
صح.
أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. لكن هنا مشكلة في الواقع، لكن ما أعرف أن يعني أذكرها غابت عني، وأيضا لعل الخير في عدم ذكرها. المشكلة هي أنه قد نعلم أن هذه المرأة حامل من حين موت المولود، ونعلم أنها امرأة نزيهة لا يمكن أن تزني، وهي تقول لم تجامع أيضا، ويبقى الحمل في بطنها خمس سنوات، فعلى ما قررناه هل يرث أو لا؟ لا يرث، لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات. لكن هناك قول آخر يقول إن الحمل إذا تيقن فلا عبرة بالسنين، يعني لو بقي عشر سنوات في بطنها ونعلم أنها لم توضع فإن الولد جرث. صحيح أن الغالب أنها لا تزيد على أربع سنوات، أما أن يكون هذا هو الواقع فلا، لأن الحمل قد يزيد على أربع سنوات وهذا هو الواقع، وقد وقع هذا في زمننا وسمعنا عنه فيما سبق، وارجعوا إلى تحفة الودود لابن القيم تجدوا ذلك. الحمل قد يزيد على أربع سنوات، بل إن بعض الأحمال خرج من بطن أمه وقد نبتت أسنانه، يعني مضى عليه أكثر من أربع سنوات. هنا فالصحيح أننا متى تيقن أن الحمل موجود حين موت المورث وإن زاد على أربع سنوات فإنه يرث، لكن ما قررته لكم بناء على كلام الفقهاء. نعم. في ايش؟
موت الدماغ.
نعم.
في الحوادث، حوادث السيارة، يموت دماغ الشخص ويبقى تبقى بقية أعضاءه عاملة حتى تغرف الإنعاش، فهل نقول أنه بينزع؟
والله هذا يرجع للأطباء، يرجع للأطباء، أحيانا يموت كله وتبقى نبضات القلب، ولكن يموت القلب لا 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 يدفع الدم ولا البدن ما يقبل هذا الدم المدفوع والدماغ ناشف، فهنا يرجع إلى الأطباء. إذا قال الرجل مات خلاص خليه يموت. نعم. وقد يتحرك القلب بعد الموت، قد يتحرك القلب بعد الموت، أو أنا شاهدت ذلك، ذبحت مرة دجاجة وفريت بطنها بسرعة بعد أن ماتت، فوجدت القلب يعني ينبض من جانب ينتفخ ويضمر من الجانب الآخر، ثم ينتفخ الجانب الذي ضمر ويضمر الجانب الذي انتفخ، ومعنى هذا أن القلب في حركة، سبحان الله. نعم. إيش؟ إيش
يقول؟
الضب. الضب. لا الضب يبطي ما يموت، لكنه إذا مات مات. نعم. ها؟ أي نعم، لكن الأحسن للضب أنه يقطع رأسه على طول كله أريح، لأنك لو فرأت الأوجاج وخليته يبقى ما عاد يموت أبدا.
الشرط الثالث بالمصدر ولا بالفعل؟
ما هي؟
الشرط الثالث في البيت.
ها؟
الشرط الثالث في البيت في النظر.
أي نعم.
شرط الأنطقة بالمصدر ولا بالفعل؟
لا اقتضى، اقتضى، اقتضاء، ولكن حذفت لمزة لأجل الوزن. اقتضى مكتوب عليها؟ اقتضى إلى لا لا الصواب اقتضى
الوقت الوقت
شيء. انتهى الوقت يا جماعة. نعم يا
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويمنع الإرث على اليقين ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف ديني أو ما المؤلف
كان
أركان الإرث ووارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث
بس. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب شروط الإرث وهو تحقق وجود الوارث موروث مورث التوارث باب ما يدخل على الذكور الوارث ابن ابن وجد له زوج مطلق الاخ يعد والزوج وابن لهما ان ادلى في العم كل منهم والمولى.
احسن بارك الله. الوارث من الذكور سبعه او عشره؟
سبعه
عشره. طيب يقول المؤلف ابن وابنه ابنه وش معنى ابن؟ اي في حلك لقوله وابنه. طيب الأب الأب والجد أيوه. قال المؤلف أب وجد له. ما معنى أب وجد له؟ أب معروف الأب من ملدت من صلبه.
نعم. ما أعلى من المرء فمن فوق.
لكن يقول هو جد له.
نعم. إذا لم يوجد الأب.
لماذا قال جد له؟ صحيح. ليخرج الجد من قبل الأم. فليس من الورث. ما معنى قوله مطلق الأخ؟ طيب الأخ من الأب أو الأخ من الأم أو الشقيق. طيب قوله إن أدلى بالأب كل منهم أو كل من أو كل منهما الذي على العم. ليش؟ أحسن يعود على العم وابن العم وابن الأخ. طيب الأخ ما تقول في ابن الأخ من الأم؟ ها؟ من اللي يكلم الآن؟ ارفع يده. لا مهم أنت. أنا أريد هذا. أي أنت؟ لا تعلم. ما حضرت الدرس؟
حضرت.
أجل لماذا؟
يعني أول درس.
أي هذا أول درس. طيب إذا أول درس يكون تمرين. نعم. ابن الأخ لهم. لماذا؟ نحن نريد أن على كلام المؤلف كل عدد الضوابط التي ذكرت لكم أولا الضوابط التي ذكرت لكم أولا أحسن من كلام المؤلف لكن لا بأس. نعم.
لأنه ليس أخ.
لا ابن الأخ. ابن الأخ من الأم.
لأنه قال والعم وابن له.
طيب من له.
ليس
لم يذكر للإخوة لكن كان بالأول مطلق الأخ.
هذا ليس أخ.
لا أخوكم من أمكم وبأخ.
نعم هذا ابن الأخ ليس الأخ.
إيه طيب كان ابن لهم
يعني يعود على قرب مذكور.
أين
العم وابن
الأخ؟
أحسنت اشترط المؤلف قال إن أدلى كل منهما بالأب. واضح؟ فماذا الابن الأخ للأم لا يرث لأنه أي لأن أباه لم يدري بالأب بل أدلى بالأنثى وهي الأم. أنا أريد أن نفهم كلام المؤلف لأنه ربما يوم من الأيام تشرحونه للناس. طيب ابن الأخت هنا ابن أخت شقيقة لا يعرف من نقل كلام المؤلف. لا تقرأ عليك كتابك. لا
الأذن
نعم لكن هذا ابن أخت. هي ابن أخت شقيقة مدلة بالأب. ابن أخت شقيقة وهي مدلة بالأب. يحيى
أبارك هو ابنه.
ابن من؟
ابن الابن يعني يخرج ابن الابن.
لا
أي شيخ
نعم صحيح. لأن المؤلف قال مطلق الأخ والأخت فيه أخ أليس كذلك؟ طيب إذن ابنه أي ابن الأخ لكن اشترط في ابن الأخ أن يكون مفدا بالأب. وعلى ابن الأخ من الأم لا يعرف وابن الأخت الشقيقة لا يعرف. أما ابن الأم فلأنه اشترط أن يكون مفدا بالأب وهذا مثل بالأم. وأما ابن الأخت الشقيقة فلأنه قال مطلق الأخ ثم قال وابنه. والأخت ليست من الأخ حتى نقول تدخل في قول مطلق الأخ. فهمين يا جماعة؟ وأنا أقول لكم مرة وأكرر الضوابط التي قلناها لكم اجعلوها هي الميزان لكن لا بد لنا أن نشرح كلام المؤلف. إنما الضوابط التي يعتمدها الطالب هي ما ذكرناه لكم لأنها ضوابط حاصلة مريحة. طيب قوله المولى من المراد به؟ الأخ؟ لا قدام. أي أنت؟ ارفع يدك. يا أنت أين؟ هي نعم المولى الرقيق. الرقيق ما يرث لأن يمنع الإرث من على اليقين رق. حاضر أمس ولم تفهم ولا نسيت؟ نسيت. أنا من قال إني نسيت أعذره ومن قال لم أفهم لا أعذره لأن الواجب على من لم يفهم أن يستفهم ما دمنا في الدرس. نعم. وإذا نقول المولى هو المعتق كمل وعصبته المتعصبون بأنفسهم. فالمراد بالمولى المعتق الذي فاشر العتق بأن قال يا عبدي أنت حر. وعصبته المتعصبون بأنفسهم يعني ابن المعتق مثلا. ابن المعتق مولى. فتبين بهذا الآن أن الوارثين من الرجال عشرة. الابن وابنه والأب والجد والزوج والأخ مطلقا والعم لغير أم وابن الأخ وابن العم والمولى عشرة. طيب ثم قال باب من يرث من الإناث. ووارث من الإناث الأم. وارث خبر مقدم والأم مبتدا مؤخر. ويجوز على رأي الكوفي أن يكون وارث خبرا مقدما. نعم أن يكون وارث مبتدأ والأم فاعل أغنى عن الخبر. وإلى هذا يشير ابن مالك في الألفية بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. طيب نقول لنا إعرابان. الإعراب الأول أن يكون وارث خبرا مقدما والثاني أن يكون مبتدأ. نعم خبر مقدما والمبتدأ الأم. ويجوز أن يكون وارث مبتدأ والأم فاعل أغنى عن الخبر. والوجه الثاني هنا أحسن لأنه لو كانت وارثا لو كانت كلمة وارث خبرا مقدما للزم التأنيث. لقال لازم أن يقول وارثة يعني والأم وارثة من الإناث. فعلى هذا نختار هنا مذهب من؟
الكوفي.
وذلك لأن الخبر جاء بلفظ التركيب مع أن المبتدأ مؤنث. مؤنث حقيقة أيضا نعم وارث من الإناث الأم. أحد منكم يعرف أمه؟ ها؟ ما أعرف اسمه. من هي الأم؟ من ولدتك؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدتك. إذن الأم من ولدتك؟ بنت. كل يعرف البنت. من خرجت من صلبه. وبنت ابن لها تأم يعني تتبع. إذن الأم والبنت وبنت الابن كم هذه؟ ثلاث. والزوجة أربعة. الجدة. الجدة الصفة للزوجة. كيف؟ لا وحرف أصل محذوف من أجل إقامة الوزن. والأصل والزوجة والجدة. الأخت نقول فيها ما قلنا في الجدة. ولكن يقول رحمه الله مطلقة. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. ومن لها الولاء قد تحقق وهي المعتقة. هؤلاء سبع عدها: الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والجدة والأخت وذات الولاء. سبع. أنتم معنا الآن؟ طيب. أما الأدلة فهي معروفة. أدلة كون هؤلاء وارثين واضح من القرآن والسنة، والظاهر أنه لا حاجة لكم إلى ذكرها، وإن شئتم ذكرناها. احتاج إلى ذكرها ولا لا؟ طيب نعم. وارث من الإناث الأم لقول الله تبارك وتعالى: وورثه أبواه لأمه الثلث. البنت لقول الله تبارك وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. الثالثة بنت الابن لأنها داخلة في مسمى البنت بالإجماع لكنها دونها في المرتبة. الزوجة ولهن الربع مما تركت. الجدة لأنها داخلة في مسمى الأم. طيب الأخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. وفي آخر السورة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الولاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. ومن هذه اسم موصول؟ هؤلاء السبع من النساء كلهن وارثات. ثم قال: باب القروض المقدرة في كتاب الله. اعلم أن الإرث يكون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة يجمع بينهما من وجه واحد وتارة يجمع بينهما من وجهين. كم الأقسام؟ نعم، تارة بالفرض فقط وتارة بالتعصيب فقط وتارة بهما من وجه واحد وتارة بهما من وجهين. الأقسام يا عقيل كم؟ أربعة. الزوج ميراثه بالفرض فقط ولا يمكن يرث التعصيب كذا. الابن بالتعصيب ولا يمكن يرث بالفرض. بالفرض والتعصيب من وجه واحد: الأب مع إناث الفروع. الأب مع إناث الفروع يرث بالفرض والتعصيب من وجه واحد. كهالك هلك عن بنت وأب، نقول للبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. إذن ورث بالفرض والتعصيب من حيث كونه أبا يعني من وجه واحد، بالفرض والتعصيب من وجهين: كزوج هو ابن عم يعني ماتت أنثى عن زوجها وهو ابن عمها وليس لها وارث سوى. فهنا هذا الزوج يرث بالفرض على أنه زوج وبالتعصيب على أنه عاصي. من وجهين ولا من وجه واحد؟ من وجهين، يعني من حيث كونه زوجا ومن حيث كونه ابن عم. فهذه الأقسام ما دام الورثة ينقسمون إلى هذه الأقسام فلا بد أن نعرف هذه الأقسام. فنقول الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، الفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة. اسمع، يقول بالفرض والتعصيب إرث ثبت، يعني أن الأرض أن الإرث ثبت بالفرض والتعصيب. فإن قال قائل أليس هناك قسم ثالث يسمى ذوي الأرحام؟ قلنا بلى، لكن إرث ذوي الأرحام مبني على الفرض والتعصيب، لأن ذا الرحم يرث بالواسطة، يرث بالواسطة، وهذه الواسطة قد ترث بالفرض وقد ترث بالتعصيب. وعلى هذا فإنه لا يخرج من التقسيم، فإنه لا يخرج من التقسيم. وإن كان بعض العلماء ذكره قسما ثالثا من أجل الخلاف، لأن بعض العلماء لا يرى الإرث لا يرى إرث بالرحم المجردة. فقول المؤلف بالفرض والتعصيب إرث